أهلاً بيكم. النهاردة عندنا سؤال مهم جداً، إزاي المغرب بيتحول وبسرعة ملحوظة كمان من مجرد لاعب أقليمي إلى حلقة وصل دبلوماسية أساسية، يعني لا غنى عنها على الساحة العالمية؟ معنا العدد الأخير من مجلة لوديجيس الأسبوعية، وشكله كده بيدينا خريطة الطريق عشان نفهم التحول ده.
بالفعل الخريطة واضحة جداً. المجلة هنا مش بتتكلم عن حدث واحد منعزل، لأ، هي بتتكلم عن مجموعة أحداث ممكن تبان متفرطة في الأول، بس لما تجمعها مع بعض بتكشف عن استراتيجية مدروسة قوي. الموضوع أعمق من مجرد حضور في مؤتمر وخلاص.
بالظبط، وهو ده هدفنا النهاردة. هنغوص في الأحداث دي ونحاول نربط الخيوط ببعض، من قمة دافوس للشراكات الأفريقية وحتى اللي بيحصل في الملاعب. فخلينا نبدأ من القمة، من الخبر الأبرز في المجلة، دافوس.
دافوس، المكان اللي تم فيه دعوة المغرب كعضو مؤسس في مجلس السلم. دي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للوهلة الأولى ممكن الخبر يبان دبلوماسي عادي، لكن التفاصيل هي اللي فيها كل حاجة.
تمام، خلينا نفكك الموضوع ده. إيه اللي بيميز الدعوة دي عن غيرها؟ هل هي مجرد خطوة بروتوكولية ولا في شيء أعمق؟
هنا بقى النقطة الجوهرية، دي مش دعوة شرفية أبداً. اللي بنشوفه ده هو تتويج لعقود من العمل الدبلوماسي الهادي. ده اعتراف صريح بأن المغرب أصبح لاعب لا يمكن تجاوزه في ملفات الوساطة، وخصوصاً ملف الشرق الأوسط المعقد. بس اللي يثير الاهتمام أكتر مش بس الاعتراف، لأ، هو نوع الاعتراف نفسه.
تقصدي ايه بنوع الاعتراف؟
شوف، لعقود طويلة كانت قوة الدول بتتقاس بحجم جيشها أو اقتصادها. اللي بنشهده دلوقتي هو صعود شكل جديد من القوة، اللي ممكن نسميه الدولة الوسيطة. المغرب مش بيسوق لنفسه كقوة عظمى، لأ، بيسوق لنفسه كوسيط دبلوماسي لا غنى عنه. ودي استراتيجية أذكى وأكثر استدامة في عالم اليوم المليء بالانقسامات. إنك تكون الطرف اللي الكل ممكن يتكلم معاه، دي قوة في حد ذاتها.
دي فكرة مثيرة جداً للاهتمام، بس يعني خلينا نلعب دور محامي الشيطان للحظة. التحالف العلني ده مع مبادرة أمريكية، ألا يحمل بعض المخاطر؟ يعني مش ممكن يتفهم على إنه انحياز لطرف معين، وده ممكن يضاعف دوره كوسيط نزيه في المستقبل؟
السؤال في محله تماماً، وهو ده التحدي الدائم للدبلوماسية المغربية، الحفاظ على التوازن. لكن اللي بتشير ليها المصادر هو إن المغرب بيدخل المبادرات دي مش كتابع، لا، كشريك عنده رؤيته الخاصة وخبرته الميدانية. حضور وزير الخارجية ناصر بوريطة شخصياً في الدافوس دي رسالة بإن المغرب جاي ومعاه أجندته وخبرته، مش مجرد إنه جاي يوافق وخلاص. المجلة بتلمح إن واشنطن نفسها محتاجة لخبرة المغرب في ملفات زي إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب أو المرحلة الثانية من مخطط السلم الشامل. دي مش ملفات ينفع تدار بالقوة العسكرية بس، دي محتاجة فهم عميق للثقافات والسياسات المحلية.
وده بيوصلنا لعبارة لفتت انتباهي قوي في المجلة، وصفوا المغرب بأنه بوابة آمنة للاستقرار الإقليمي بالنسبة لأوروبا. الجملة دي تبان كأنها يعني شعار على خط عامة شوية. معناها إيه فعلياً على أرض الواقع لشريك أوروبي زي فرنسا أو إسبانيا؟
لا، هي مش شعار خالص، هي معناها تلات حاجات ملموسة جداً. أولاً، شريك استخباراتي موثوق في مكافحة التطرف، وده ملف حيوي لأمن أوروبا الداخلي. ثانياً، شريك عملي في إدارة ملف الهجرة المعقد، مش بس بمنع الهجرة غير الشرعية، لا، من خلال الهجرة المنظمة والتعاون التنموي. وثالثاً، وده الأهم، وجود قوة مستقرة على الخاصرة الجنوبية لأوروبا في منطقة كلها اضطرابات، من الساحل لليبيا. أوروبا لما بتبص جنوداً بتشوف المغرب كنقطة ارتكاز تقدر تبني عليها استراتيجيات. دي مش دبلوماسية وبس، دي جزء من بنية الأمن الإقليمي.
إذن اللي بدأ كخبر عن انضمام لمجلس في دافوس هو في الحقيقة قطعة من أحجية أكبر بكتير، أحجية بتتعلق بإعادة تموضع المغرب كلاعب محوري ما مستقر في منطقة مضطربة.
بالظبط، والدور ده كمحور استقرار مش تأثيره مقتصر بس على علاقته بالقوى الكبرى، لا، يمكن يكون دوره أهم وأكثر تأثيراً في محيطه المباشر في أفريقيا.
انتقال مثالي، لأن المجلة بتنتقل من المشهد العالمي ده لعلاقة ثنائية يمكن تبان أصغر بس هي في غاية الأهمية، العلاقة بين المغرب والسنغال. والخبر كان عن مكالمة تليفونية بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول السنغالي الجديد عثمان سونكو.
والمكالمة دي آه، على قد ما تبان بسيطة بس هي مليانة دلالات. العلاقة المغربية السنغالية بتعتبر النموذج الأمثل للي بنسميه التعاون جنوب-جنوب. هي مش علاقة بين مانح ومستفيد إطلاقاً، دي شراكة بين ندين. واللي بيخليها مثيرة للاهتمام دلوقتي هو استمراريتها وقوتها حتى مع التغيير الكبير في القيادة السياسية في السنغال. وصول الرئيس باسيرو جيوماي فاي وحكومة سونكو ما غيرش من قوة العلاقة دي.
وده يثبت إنها علاقة مؤسسية وعميقة.
بالظبط، مش مرتبطة بأشخاص.
المجلة بتذكر كمان إن الطرفين اتفقوا على عقد الدورة الـ15 للجنة العليا المشتركة بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي المغربي السنغالي. التركيز على الاقتصاد ده يبدو مقصود.
مقصود ومحوري. ده هو جوهر النموذج المغربي في أفريقيا. الكلام عن الروابط التاريخية والإنسانية والدينية زي ما المجلة بتقول مهم جداً وهو الأساس طبعاً. لكن المغرب أدرك إن الروابط دي لوحدها مش كفاية في القرن 21. لازم تترجم لمشاريع ملموسة، مشاريع الناس تحس بيها.
بس لما بنقرأ عن التعاون في قطاعات زي الفلاحة والبنيات التحتية، دي مصطلحات ممكن تبان عامة شوية. يعني إيه تعاون في الفلاحة على أرض الواقع؟ هل بنتكلم عن مهندسين مغاربة بيساعدوا في بناء أنظمة ري؟ ولا بنتكلم عن مشاركة تقنيات معينة لتزميد الفوسفات مثلاً؟
بالظبط، هو ده السؤال الصح، وغالباً هو مزيج من الاتنين. يعني مثلاً المغرب عنده خبرة عالمية في إدارة الفوسفات والأسمدة من خلال مجموعة OCP. التعاون هنا ممكن يعني إنشاء مصانع مشتركة للأسمدة في السنغال تكون مخصصة لنوع التربة والمحاصيل هناك. ده يعزز الأمن الغذائي السنغالي بشكل مباشر. في البنية التحتية إحنا بنتكلم عن بنوك وشركات تأمين ومقاولات مغربية بقت لاعب رئيسي في غرب أفريقيا. بتبني كل حاجة من أول المساكن الاجتماعية لغاية شبكات الاتصالات. هو ده التعاون جنوب-جنوب بشكل عملي، مش مجرد مساعدات. لا، دي استثمارات وخبرات مشتركة بتخلق قيمة مضافة للطرفين.
إذن الشراكة دي بتتجاوز فكرة البيع والشراء بس، دي بتوصل لنقل معرفة وبناء اقتصادات متكاملة.
هي رؤية استراتيجية هدفها تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك. المغرب بيقدم خبرته والسنغال هي بوابة استراتيجية لغرب أفريقيا. النموذج ده أصبح مرجع في القارة وبيثبت إن الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية ممكنة وفعالة بعيداً عن نماذج التعاون التقليدية مع القوى الاستعمارية القديمة أو حتى النماذج الجديدة اللي ممكن تيجي معها شروط سياسية وديون ضخمة.
حسناً، بعدما غطينا المحورين الدبلوماسيين الكبار دول، العالمي في دافوس والإقليمي مع السنغال، المجلة بتقدم لنا كمان لقطات سريعة ومتنوعة من مجالات تانية تبدو كأنها فسيفساء من الأخبار الصغيرة، لكنها بتكمل الصورة العامة.
وبتكملها بشكل ممتاز، لأنها بتورينا إزاي السياسات العليا دي بتتفاعل مع نبض الشارع والمجتمع. وخلينا نبدأ بالرياضة، اللي هي دايماً مراية عاكسة.
أكيد، عندنا هنا بطولة كأس الأمم الأفريقية، الكان، والمجلة بتتناولها من زوايا متناقضة جداً. أولاً عندنا تصريح ناري من أسطورة كرة القدم ومدرب منتخب فرنسا الأولمبي تيري هنري.
بصراحة كواحدة متابعة للكورة أنا اتحققت لما قريت تصريحه. هو قالها بطريقة دبلوماسية بس الرسالة كانت واضحة جداً. انتقد مستوى التحكيم في البطولة بشكل مباشر وقال الحكام ما كانوش في المستوى في هذا الكان. إن الكلام ده يجي من شخص بحجم هنري ده بيدي الموضوع وزن كبير وبيجبر الاتحاد الأفريقي الكاف إنه يسمع.
والمثير للانتباه هو التراقض الصارخ مع خبر ثاني في نفس العدد. الاتحاد العربي للبناء بيصدر بياناً بيشيد فيه بتنظيم المغرب الباهر للبطولة. إذن عندنا بنية تحتية وملاعب عالمية من ناحية، وتحكيم ضعيف من ناحية ثانية. إيه اللي بيقوله لنا التباين ده؟
بيقول لنا قصة الكرة الإفريقية كلها. القارة قادرة تبني ملاعب رائعة وتنظم أحداث ضخمة، والشغف الجماهيري ملوش مثيل في العالم، لكن الحوكمة الرياضية يعني إدارة اللعبة نفسها وتطوير الكوادر زي الحكام لسه متأخرة. المغرب نجح في الجزء الصعب بتاع البنية التحتية، لكن التحدي دلوقتي للكاف وللقارة كلها هو تطوير الجانب الناعم من اللعبة عشان البطولة ترتقي لمستوى التوقعات والمواهب اللي فيها.
وبالحديث عن الشغف، فيه خبر تالت صغير بس معبر جداً.
الحكم بالسجن 8 شهور نافذة على مواطن جزائري قام بتمزيق أوراق نقدية في ملعب مراكش.
الخبر ده على صغره بيفتح شباك على التوترات السياسية اللي بترمي بظلالها على كل حاجة، حتى الرياضة. الملاعب للأسف بتتحول أحياناً لساحة لتفريغ الإحباطات أو التعبير عن مواقف سياسية، والتعامل الصارم من السلطات المغربية بيظهر رغبة في إبقاء التوترات دي برا الملاعب قدر الإمكان للحفاظ على الروح الرياضية. ده بيفكرنا إن الرياضة مستحيل تنفصل بالكامل عن محيطها الاجتماعي والسياسي.
وأخيراً، بعيداً عن كل الصخب ده، المجلة بتورد خبر قصير ومؤلم بلمسة إنسانية، وجود مواطنة مغربية ضمن ضحايا حادث قطار في إسبانيا.
نعم، وفي خدم الكلام عن الاستراتيجيات الكبرى والشراكات الدولية، مهم ما ننساش القصص الفردية دي. الأخبار اللي زي دي بتفكرنا بالروابط الإنسانية العميقة اللي بتجمع بين ضفة المتوسط وبالجالية المغربية الكبيرة في الخارج اللي هي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني وقصته. كل قصة من دي هي جزء من الصورة الكلية.
إذن بعد الجولة الكاملة دي من دبلوماسية القصور في دافوس لبناء الشراكات الاقتصادية في أفريقيا، وصولاً لهتافات الملاعب والقصص الإنسانية الهادئة، الصورة اللي بترسمها المجلة تبدو متكاملة جداً، صورة لدولة بتتحرك بثقة على كذا جبهة في نفس الوقت.
بالضبط، لما نربط بين النقط دي بنشوف إنها مش مجرد أحداث متفرقة، لا، دي تجليات لاستراتيجية واحدة متسقة، واستراتيجية بتعتمد على استثمار رصيدها التاريخي وسمعتها كدولة مستقرة عشان تبني شراكات متعددة الأبعاد. هي الدولة الوسيطة الموثوقة بالنسبة للقوى العالمية والشريك التنموي الفاعل بالنسبة لجيرانها في أفريقيا. دي دبلوماسية نشطة وواقعية، بتعرف إمتى تستخدم لغة السياسة وإمتى تستخدم لغة الاقتصاد وإمتى تستخدم القوى الناعمة للرياضة والثقافة.
وده بيقودنا للنقطة الأخيرة اللي حابين نسيب المستمعين يفكروا فيها، وكالعادة هي فكرة مستوحاة مباشرة من المجلة من فقرة صغيرة كده اسمها ريلز الأسبوع.
وإيه السؤال اللي طرحته المرة دي؟
سؤال بسيط لكنه بيفتح آفاق واسعة للتفكير. بيقول: هل يمكن لموسيقي مغربي أن ينجح في بلاد الكيبوب؟ قد يبدو سؤال طريف، بس فكر فيه للحظة. إذا كان المغرب بينجح في توسيع نفوذه الدبلوماسي والاقتصادي وبيبني جسور مع الشرق والغرب، فإيه هي الحدود الجاية اللي ممكن توصلها صادراته الثقافية في عالم مترابط؟ هل ممكن نشوف موجة مغربية ثقافية زي الموجة الكورية كده تتبع النجاح الدبلوماسي ده وتستفيد منه؟ سؤال بنتركه مفتوح.